بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر قال: باب من أين تؤتى الجمعة على من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وعندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قوله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم المذكور، فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام، والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع نداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به الشافعي: ما إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا. وفي السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعة: إنما الجمعة على من سمع النداء. وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها، فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها. وأما حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، فأخرجه الترمذي ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا، فقال لمن ذكره: استغفر ربك. وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه، والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل، واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار، وهو بخلاف الآية. قوله: وقال عطاء إلى آخره. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وقوله: سمعت النداء أو لم تسمعه، يعني إذا كنت داخل البلد، وبهذا صرح أحمد. فنقل النووي أنه لا خلاف فيه. وزاد عبد الرازق في هذا الأثر عن ابن جريج أيضا: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة، الآخذ بعضها ببعض مثل جدة. قوله: وكان أنس إلى قوله لا يجمع، وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حمير بهذا. وقوله يجمع أي يصلي بمن معه الجمعة، أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: وهو أي القصر والزاوية موضع ظاهر البصرة، معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قال أبو عبيد البكري: هو بكسر الواو موضع داني من البصرة. وقوله على فرسخين أي من البصرة، وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة، وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع من المدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها، ويرجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة 3 أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة لكون 3 أميال فرسخا واحدا، لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير قصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ، ولا يراه حتما إذا كان على أكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. قوله: حدثنا أحمد بن صالح كذا في رواية أبي ذر ووفقه ابن السكن وعند غيرهما حدثنا أحمد غير منسوب. وجزم أبو نعيم في مستخرج بأنه ليس، والأول أصوب في هذا الإسناد لطيفة، هو أن في 3 دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، و3 فوقه من أهل المدينة. قوله: ينتابون الجمعة أي يحضرونها نوبا، والانتياب افتعال من النوبة، وفي رواية يتناوبون. قوله: والعوالي تقدم تفسيرها في المواقيت، وأنها على 4 أميال فصاعدا من المدينة. قوله: فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار، كذا وقع للأكثر، فعند القابسي: فيأتون في العباء بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهم من طريق ابن وهب. قوله إنسان منهم لم أنقف على اسمه وللإسماعيلي لم أنقف على اسمه وللإسماعيلي ناس منهم. قوله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا. وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة، ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ إن جاء من الجمعة قبل الغسل. وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لا لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده. فعلى هذا فمعنى قوله ليومكم هذا أي في يومكم هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا رفق العالم بالمتعلم، استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير، واجتناب أذى المسلم بكل طريق، وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. وقال القرطبي فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر كذا قال، وفيه نظر أنه لو كان واجبا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا، والله أعلم. باب وقت
حضرتك سيدنا في قوله وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة أو لا لأجل الصلاة؟
عندي لأجل الصلاة.
بدون لا يعني، بدون نفي.
عندك لا لأجلي؟
لا، الشيخ قرأها لا لأجلي، لعلها عنده كذلك يعني. عندي لأجل بدون لا.
نعم.
أحسن الله.
الشيخ محمد بيقرأ من نفس النسخة
نعم،
تقريبا.
نقرأ من الرسالة ولكن لعله سبق نظر.
نعم.
قال رحمه الله باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرك عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. قوله باب وقت الجمعة أي أوله إذا زالت الشمس، جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. قال وكذلك ذكر عن عمر وعلي بن النعمان بن بشير وعمرو بن حريث، قيل إنما اقتصر على هؤلاء الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك، وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك، وأغرب بن عربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ انتهى، وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كما سيأتي. فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وبكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن علي شبه المجهول، وقال البخاري لا يتابع على حديثه بل عرضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين تزول الشمس، إسناده قوي. وفي المواطن عن مالك بن عامر قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر، إسناده صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم منه بعضهم عكس ذلك ولا يتجه إلا إن حمل على أن التنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي للجمعة بعدما زالت الشمس، إسناده صحيح. وروى أيضا من طريق أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد، وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا. وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. قلت وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. وأما عمرو بن حريث أخرجه بشيبة أيضا من طريق وليد المعزر قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، وكان يصليها إذا زالت الشمس، إسناده صحيح أيضا. وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا. وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وبكسر اللام قال صلى بنا عبد الله يعني بن مسعود الجمعة ضحى فقال خشيت عليكم الحر، وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة وغيره. ومن طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء، واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوما جعله الله عيدا للمسلمين، قال فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. قوله أخبرنا عبد الله وابن المبارك ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. قوله كان الناس مهنة بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب يخال أنفسهم. وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاء يعني مهنة، فمعناه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة. ولمسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد قال كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، أي لم يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم. قوله وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، استدل البخاري بقوله راحوا على أن ذلك كان بعد الزوال، لأن حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة ولا لأنه
لأنه
نعم لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة، ولا يعارض هذا ما تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الذهاب مطلقا، لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركا، وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة، وهي في قوله من راح في الساعة الأولى قائمة في إرادة مطلق الذهاب، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب التي قبلها حيث قالت يصيبهم الغبار والعرق، لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر، إن بعد ما يشتد الحر، وهذا في حال مجيئه من العوالي. الظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريب من ذلك، وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب. تنبيه، أورد أبو نعيم في المستخرج طريق عمرة هذه في الباب الذي قبله، وعلى هذا فلا إشكال فيه أصلا. قال حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قالوا عن أنس صرح في رواية الإسماعيلي من طريق زيد بن حباب عن فليح بسماع عثمان له من أنس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إلى زالت الشمس. أما رواية حميد التي بعد هذا عن أنس كنا نبكر بالجمعة نقيل بعد الجمعة، فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض. وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عاقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة في أول الوقت، وهو يؤجل ما قلناه. قال الزيل بن المنير في الحاشية فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما. تنبيهان، الأول حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال إنما أورد البخاري الآثار عن الصحابة لأنه لم يجد حديثا مرفوعا في ذلك وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كما قال. الثاني لم يقع تصريح المصنف في حديث أنس الثاني، وكذا أخرجه الطبراني في الأصل من طريق غول المياط عن حميد فزاد فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني حميد الطويل وله شاهد من حديث سهل بن سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة، وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال، لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قوله باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحرم يحمل الامر على اختلاف حال بين ظهور والمعنى كما قدمناه، جاء عن انس حديث اخر يوهم خلاف ذلك. فترجم المصنف هذه ترجمة العدل قوله حدثنا ابو خلده بفتح المعجمة وسكون اللام والاسناد، والاسناد كله بصريون. قوله بكر بالصلاة اي صلاها في اول وقتها. وقوله اذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة، يعني الجمعة. لم يجزم المصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، احتمال ان يكون من كلام التابعي او من دونه، هو ظن ممن قاله. والتصريح عن انس في رواية حميد الماضية انه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله من
قوله ومكتوبة خطأ
نعم
نص.
أحسن الله عليك. فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حميد، ولفظه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم جمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. قوله وقال يونس بن بكير وصله مصنف في الأدب المفرد، ولفظه سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد يعني الظهر. والحكم المذكور هو ابن ابي عقيل الثقفي، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف، وكان على طريقه ابن عمه في تطويل الخطبه يوم الجمعه حتى كاد الوقت ان يخرج. وقد اورد ابو يعلى قصه يزيد الضبي المذكور وانكاره على الحكم هذا الصنيع واستشهاده بانس واعتذار انس عن الحكم بانه اخر للابراد، فساقها مطوله في نحو ورقه. وعرف بهذا ان الابراد بالجمعه عند انس انما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن اكثر الاحاديث تدل على التفرقه بينهما. قوله قال بشر بن ثابت وصار الاسماعيلي بلفظ كان اذا كان الشتاء بكر بالظهر، واذا كان الصيف ابرد بها. وعرف من طريق الادب المفرد تسميه الامير المبهم في هذه الروايه المعلقه، ومن روايه الاسماعيلي وغيره سبب تحديث انس بن مالك بهذا بذلك سبب تحديث انس بن مالك بذلك حتى سمعه ابو خلده. وقال زيد بن منير نحى البخاري الى مشروعيه الابرار بالجمعه ولم يثبت الحكم بذلك، لان قوله يعني الجمعه يحتمل ان يكون قول التابعي مما فهم، ويحتمل ان يكون من نقله، فرجح عنده الحاقها بالظهر.
كأنها مما فهمه ويحتمل أن يكون من نقله.
من نقله نعم. فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر. وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، وجواب أنس من غير إنكار ذلك. وقال أيضا إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال، لأنه لو شرع على ما كان اشتهار الحديث سواء بتأخيرها بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر، لأن أنس سوى بينهما في جوابه خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله، وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع، لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبرار في الحر دون البرد. قال باب الركش إلى الجمعة من قول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قوله باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. قال ابن المنير في الحاشية لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة، لأنه هو الذي يقابل السعي بين الكبائر والصنعة. والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان عمر يقرأها إذا نولي للصلاة فامضوا، وكأنه فسر السعي بالذهاب. قال مالك وإنما السعي العمل لقول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض. وقال وأما من جاءك يسعى. قال مالك وليس السعي الاشتداد. انتهى. وقراءة عمر المذكورة سيأتي كلام عليها في التفسير. وقد أورد المصنف في الباب حديث لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون، إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث. والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي، والسعي في الحديث فسر بالعدو لمقابلته بالمشي، حيث قال لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. قوله وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ أي إذا نودي بالصلاة، وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبع. ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا. بين قول بالتحريم ذهب الجمهور، وكتابه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام، لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا. وروى عمر المشبه في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبا. وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عنده البيع فيه مع الكراهة، وعن الحنفية يكره مطلقا ولا يحرم. وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ القولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا، يقتضي الفساد مطلقا أو لا. قوله وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، فصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا، وبهذا قال الجمهور أيضا. قوله وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إلى آخره لم أره من رواية إبراهيم. وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال إنه اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا وقيل عنه قال جماعة إنه يجمع على مسافر، كذا رواه مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. قال ابن المنذر وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك، لأن الزهري اختلف عليه فيه. انتهى. ويمكن حمل كلام الزهري على حالين، حيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب، وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب. ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه سفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلا. وكأن ذلك راجح عند البخاري، وتأيد عنده بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلم يخص مقيما من مسافر. وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة على المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها. وقال الزين بن المنير قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول فسرها بذهاب الذي تناول المشي الركوب، وكان هو حمل أمر السكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها، فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله وعليكم السكينة، فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي قال الزهري عن سعيد بن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعوا وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله حدثني علي بن عبد الله وابن المديني قوله يزيد بالتحتانية والزاي وعباية بفتح المهملة بعدها موحدة، وابن رفاعة بن رافع بن خديج. قوله أدركني أبو عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة وابن رفاعة فتح الجيم وسكون الموحدة اسمه عبد الرحمن الصحيح، وليس في البخاري سوى هذا الحديث واحد. قوله أنا أذهب كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس، وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد. ولفظه حدثني يزيد قال لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماشي إلى الجمعة، زاد الإسماعيلي في روايته وهو راكب فقال احتسب خطاك هذه، وفي رواية النسائي فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس بن جبر فذكر الحديث، فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما، وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد، وورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فنقلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله أدركني أبو عبس، لأنه لو كان يعدو لما احتمل الوقت المحادثة لتعدلها على الجري، لأن أبا عبس جعل حكم السعي الجمعة حكم الجهاد وليس العدو من مطالب الجهاد، فكذلك الجمعة. انتهى. وحديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان، وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قوله عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابو عبد الله لا اعلمه الا عن ابيه. انتهى. أبو عبد الله هذا هو المصنف، وقع قوله قال أبو عبد الله في رواية المستملي وحده، وكأنه وقع عنده توقف في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك، وهو في الأصل موصول لا ريب فيه، وقد أخرجه الإسماعيلي عن ابن نبيه عن أبي حفص، وهو عمرو بن علي شيخ البخاري فيه، فقال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك. وأغرب الكرماني فقال إن هذا الإسناد منقطع، وإن حكم البخاري بكونه موصولا، لأن شيخه لم يروه إلا منقطع انتهى. وقد تقدم في أواخر الأذان أن البخاري علق هذه الطريق من جهة علي بن ورق، ولم يتعرض الشك هنا. تقدم الكلام على متن أيضا ومضي الحاجة من هنا قوله عليكم السكينة. قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة، فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال: وكأن البخاري استشعر إرادة الفرق بين السعي
نعم.
إلى الجمعة وغيرها، بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس، فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه. وهذا بخلاف الساعي إلى الجمعة، فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة، فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره. كأنه استشعر هذا الفرق، فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه، فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك، والله أعلم. قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي يعني عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسل يوم الجمعة وتطهر من استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله: باب لا يفرق أي الداخل بين اثنين، كذا ترجم ولم يثبت الحكم. وقد نقل الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم، وبه جزم النووي في زوائد الروضة وأكثر على أنها كراهة تنزيه، فنقله الشيخ أبو حامد عن النص، والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي. والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن، وفي غالبها ضعف، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت. والأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وقيل مالك الأوزاعي كراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر. قال زيد بن منير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما، والقعود مكان، وقد يطلق على مجرد التخطي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما علق بثيابهما شيء مما برجليه. قد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم، أورد فيه حديث سلمان، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب الدهن للجمعة. قال: باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعه ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جرير قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعه؟ قال: الجمعه وغيرها. قوله: باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعه ويقعد مكانه، هذه الترجمه المقيده بيوم الجمعه ورد فيها حديث صحيح، لكنه ليس على شرط البخاري، اخرجه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر بلفظ: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يقالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا. ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة. وقال في الحديث: لا يقيمن رجل أخاه، لا مفهوم له، بل ذكر المزيد التنفير عن ذلك الكحة، لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح. كان البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب، بالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد تقدم بيان دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها، وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سلام كما وقع منسوبا في رواية أبي ذر. قال: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. قوله: باب الأذان يوم الجمعة أي متى يشرع. قوله عن السائب بن يزيد في رواية عقيل عن شعيب أن السائب بن يزيد أخبره، وفي رواية يونس عن الزهري سمعت السائب، وسيأتيان بعد هذا. قوله: كان النداء يوم الجمعة في رواية أبي عامر عن أبي عن ابن ابي خزيمه كان ابتداء النداء الذي ذكر الله تعالى يوم الجمعه. ولهم في روايه وكيع عن ابن ابي ذئب كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر اذانين يوم الجمعه. قال ابن خزيمه: قوله اذانين يريد الاذان والاقامه، يعني تغليبا او لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان. قوله: إذا جلس الإمام على المنبر، في رواية أبي عمرو المذكورة: إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. وكذا للبيهقي من طريق أبي فليك عن أبي ذئب. وكذا في رواية الماجشون الآتي عن الزهري ولفظه: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله يعني. وللنسائي من طريق من رواية سليمان التيمي عن الزهري: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل أقام. وقد تقدم نحوه في مرسل مكحول قريبا. قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. كذا قال: وفيه نظر، فإن في سياق ابن إسحاق بن الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر أنه كان مطلق الإعلام لا بخصوص الإنصات. نعم، لما زيد الأذان الأول كان الإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. قوله: فلما كان عثمان أي خليفة وكثر الناس، قوله: وكثر الناس أي بالمدينة. وصرح به في رواية الماجشون، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في مستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. قوله: وزاد النداء الثالث في رواية وكيع بن أبي ذئب، فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحو للشافعي من هذا الوجه. ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة. قوله: على الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة. وقوله: قال أبو عبد الله والمصنف، وهذا في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وفي نظر لما في رواية ابن إسحاق عن زهير بن خزيمة بن ناجة بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. وفي رواية عند الطبراني: فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء، فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة. وفي رواية له من هذا الوجه: فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، ونحوه في مرسل مكحول المتقدم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق. الحديث زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب، فثبت ذلك حتى الساعة، وسيأتي نحوه قريبا من رواية يونس بلفظ: فثبت الأمر كذلك. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة، نعم
بكسر الكاف.
نعم أحسن الله عليك، لكن ذكر فاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أن يري أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في بعض البلاد دون بعض، فاتباع السلف الصالح أولى. تنبيهان: الأول، ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر الذي زال الأذان، ففي تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الروي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذن للناس الجمعة أقال المسجد حتى يسمع الناس. وامر ان يؤذن بين ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثره المسلمين. انتهى. وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت، لان معاذا كان خرج من المدينه الى الشام في اول ما غزوا الشام، واستمر الى ان مات في الشام في طاعون عمواس. فقد تواردت الروايات ان عثمان هو الذي زاده، فهو المعتمد. ثم وجدت لهذا الاثر ما يقويه، فقد اخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال سليمان بن موسى: اول من زاد الاذان بالمدينه عثمان. فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء، ولا يؤذن غير أذان واحد، أو ولا يؤذن، نعم، غير أذان واحد. انتهى. وعطاء لم يدرك عثمان، فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانا وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك، فينسب إليه لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام. الثاني، توردت الشراح على فان معنى قوله الاذان الثالث ان اولين الاذان والاقامه، لكن نقل الدوري ان الاذان اولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثه، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. انتهى. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر. فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان ب80 سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية، واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول لا يسن في العيد إذا أذان هناك. واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
جزاكم الله.
شيخ عماد،
نعم سيدنا، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بأسنادي فضيلتكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن سلمة المجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. ومثله للنسائي وابي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، هو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا. والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، قال الإسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه. انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. البويطي ولا المزني؟
البويطي. نعم
نعم. قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل ابن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه جالس على المنبر اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر، قال معاويه الله اكبر الله اكبر، قال اشهد ان لا اله الا الله، فقال معاويه وانا، فقال اشهد ان محمدا رسول الله، فقال معاويه وانا، فلما انقضى التاذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. قوله باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، في رواية كريمة يؤذن يجيب الإمام. نعم نعم أحسن. قال في رواية كريمة: يؤذن بدل يجيب، فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه. قوله عن أبي أمامة في رواية إسماعيل من طريق حبان وعبدان عن عبد الله وابن المبارك قال: سمعت أبا أمامة. قوله: وأنا، أي أشهد أو أنا أقول مثله. قوله: فلما أنقضى، أي فرغ وأنزل إليه. وسقطت في رواية الأصيلي والكشميهني: فلما أن انقضى، أي انتهى. وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر، وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، وأن قوله وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن، وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما
يعني ألا
نظر.
يرد هنا أنه قال ذلك اختصار الراوي يحكي كلامه يعني؟
والراوي لما أورد في أول قوله قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: وأنا، فدل على أنه قال ذلك، لأن لو قصد الاختصار لسوى بين الجمل التي يردد فيها.
على اعتبار ان الثانية يعني طويلة يعني.
الظاهر أن هي مقصودة من معاوية رضي الله عنه وأنا، لأنه لو أراد الاختصار لقال مثله أو شبه ذلك يعني. قال: وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر، وفيه الجلوس قبل الخطبة، وبقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قوله: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. تقدمت مباحث حديث السائب قريبة، ومناسبته للذي قبله ظاهرة جدا. وأشار الزين ابن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللفظ والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. قال: باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سائبة ابن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أول حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. قوله: باب التأذين عند الخطبة، أي عند إرادتها. أورد فيه حديث السائب أيضا، وقد تقدم ما فيه: وعبد الله وابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار: إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، فقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته أو فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. طرفاء ولا طرفاء؟
طرفاء نعم.
فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا زيد بن،
ولتعلموا صلاتي.
تعلموا بالتجديد،
نعم.
تعلم. حدثنا سعيد بن، قال حدثنا محمد بن جعفر، فأخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قوله: باب الخطبة على المنبر، أي مشروعيتها، ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها. قال: وقال أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا طرف من حديث أورده المصنف الاعتصام وفي الفتن المطولة، وفيه قصة عبد الله بن حذافة، ومن حديثه أيضا في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المال وسيأتي ثم. قوله: أن رجالا أتوا سهل بن سعد لم أقف على أسمائهم. قوله: امتروا، من المماراة وهي المجادلة. وقال الكرماني: من الامتراء وهو الشك. ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم: أن تماروا، فإن معناه تجادلوا. قال الراغب:
عندي
الامتراء
أن
أكمل.
نفرا تماروا، ذكر كلمة نفرا يعني.
عند مسلم يعني.
يقول كلمة نفرا سقطت من سين، أن
نعم
نفرا تماروا. نعم، عند مسلم. نعم.
نعم جزاكم الله. فإن معناه جادلوا. قال الراغب: الامتراء والممارات المجادلة، ومنه: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وقال أيضا: المرية التردد في الشيء، ومنه: فلا تكن في مرية من لقائه. قوله: والله إني لا أعرف مما هو، فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. وفي قوله: ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه، زيادة على السؤال، لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه. وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر أن سهلا قال: ما بقي أحد أعلم به مني. قوله: أرسل أرسل
أرسل
أرسل
أرسل النبي أرسل
إلى آخره،
رسول.
هو شرح، نعم، هو شرح الجواب. قوله: إلى فلانة امرأة من الأنصار، في رواية أبي غسان عن أبي حازم: امرأة من المهاجرين، كما سيأتي في الهبة. وهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم: من الأنصار. وكذا قال أيمن عن جابر، كما سيأتي في علامات النبوة. وقد تقدم الكلام على اسمها في باب الصلاة على المنبر في أوائل الصلاة. قوله: مري غلامك النجار، سماه عباس بن سالم عن أبيه فيما أخرجه قاسم وأصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى جميعا من طريق يحيى بن مكان عن ابن لهيعة قال: حدثني عمارة بن غزية عنه ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبرا. قال: وكان المدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر الحديث. وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق، ولكن لم يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالسا مع خال لي من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فاعمل لي منبرا. الحديث. وجاء في صنع المنبر أقوال أخرى، أحدها اسمه إبراهيم، أخرج الطبراني في الأوساط من طريق أبي نضرة عن جابر، وفي إسناد العلاء بن مسلمة الرواس، وهو متروك. ثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة، رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع، ووصله أبو نعيم في المعرفة، لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا. المعرفة يعني مستخرج على المعرفة أم ماذا؟
ووصله أبو نعيم في المعرفة، أليس له معرفة
معرفة
الصحابة؟
الصحابة. آه نعم، معرفة الصحابة صحيح.
نعم.
نعم. قال ثالثها صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة، وآخره مهملة أيضا، ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع. رابعها قبيصة أو قبيصة المخزومي مولاه، قبيصة أو قبيصة هكذا.
قبيصة أو قصبية كأنها كذلك،
قصبية.
يعني بتقديم الباء على الياء، عفوا الصاد على الباء والياء.
قصبية نعم، أحسن الله يكفيك.
لكن
قال
ما
ذكره
معنى قول
عمر.
الحافظ بإسناد شديد الانقطاع؟ لو كان من حيث الكثرة، طب ما يقول مثلا معضل أو
يعني يريد أن يقول معضل بسقوط أكثر من اثنين، لأنه لو قال
أو
معضل
انقطع
فقط
في أكثر من موضع مثلا.
ممكن، لكن يعني لو قال معضل لتوهم أنه سقط منه اثنان فقط، لأن هذا أقل المعضل،
نعم.
فالشديد معناه أنه بين من روى عنه ابن بشكوال وبين عهد النبوة طبقات كثيرة غير موجودة. قال ذكره عمر بن مشبه في الصحابة بإسناد مرسل. خامسها كلاب مولى العباس، كلاب هكذا بالفتح.
كده
نعم.
نعم.
قال كلاب مولى العباس كما سيأتي. سادسها تميم الداري، رواه أبو داود مختصر والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن تميم الداري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه: ألا نتخذ لك منبرا يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا. ذكر الحديث وإسناده جيد، وسيأتي ذكره في علامات النبوة، فإن البخاري أشار إليه ثم. وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبه ومستند إلى جذع، فقال: إن القيامة قد شق علي. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه. فقال عباس بن عبد المطلب: إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس. فقال: مره أن يعمل. الحديث رجال وثقات إلى الواقدي. سبعها ميناء، ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار قال: حدثني إسماعيل هو ابن أبي أويس عن أبي قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم، يقال له ميناء، انتهى. وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب، فيكون ميناء اسم زوج المرأة، وبخلاف ما حكيناه في باب الصلاة على المنبر والسطوح عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة، وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد. وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر، وليس فيه تصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب قول من قاله ميمون لكون الإسناد من طريق السهل بن سعد أيضا. قال: وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها، ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة. أما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منهم قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه، فيمكن والله أعلم. ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب، فجاء إليه رومي فقال: ألا أصنع لك منبرا؟ الحديث ولم يسمه يحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري، أن يكون المراد بالرومي تميم، أن يكون المراد بالرومي تميم الداري، لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم. وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر، وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة، وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه، وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة الثمان، وقدوم تميم سنة تسع، وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان، وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا. سكتوا أم سكنوا؟
نعم،
سكتوا أم سكنوا؟
حتى سكتوا بالتالي.
نعم. فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى. فحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب، ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى جذع إلى الجذع إذا خطب، ولم يزل المنبر على حاله 3 درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 6 درجات من أسفله. وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناد إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة، فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجارا وكان 3 درجات فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم. ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم، وقال: فزاد فيه 6 درجات، وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600، فاحترق، ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 56 من براء، ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد 10 سنين منبرا، فأزيل منبر المظفر، فلم يزل إلى هذا العصر، فأرسل الملك المؤيد سنة 20 و800 منبرا جديدا، وكان أرسل في سنة 18 منبرا جديدا إلى مكة أيضا، شكر الله له صالح عمله، آمين. في أيام الحافظ يعني. قال قوله: فعملها من طرفاء الغابة، في رواية سفيان عن أبي حازم من أثلة الغابة كما تقدم في أوائل الصلاة، ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو
السكون
الطرفاء.
أثلي وأثلة.
أثل بالسكون المثلثة يعني.
نعم.
قال: فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه.
ولا أدري هو الأثل الموجود في القرآن أم غيره.
قال: والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام، واسم قارة بالبحرين أيضا، وأصلها كل شجر ملتف. قوله: فأرسلت، أي المرأة تعلم بأنه فرغ، تعلم بأنه فرغ. قوله: فأمر بها فوضعت، أن
فأمر صلى الله عليه وسلم
فأمر نعم قال فأمر بها فوضعت أنث لإرادة الأعواد والدرجات. ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: فعمل له، أو فعمل له هذه الدرجات الثلاث، ولا فعمل؟
عندي ضبطها في عاملة.
نعم. قال قوله: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي على الأعواد، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر. قوله: كبر وعلي ثم ركع وعلي ثم نزل قرأ، لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكاد لم يذكر القراءة بعد التكبيرة. وقد تبين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه: كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة، والقهقرة بالقصر المشي إلى خلف، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة. وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عن الطبراني: فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. قوله: في أصل المنبر، أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: ثم عاد، زاد مسلم رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته. قال: ولتعلموا بكسر اللام
نعم.
وفتح المثنات وتشديد اللام، أي لتعلموا. وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه. وفي مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق. وقد تقدم البحث فيه، وكذا في جواز ارتفاع الإمام في باب الصلاة على في السطوح. وفي استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرا وإما تبركا. واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرا وإما تبركا.
يعني
قال:
بمثل
وقال
فعله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو، لكنه لم يفعل ذلك إلا بقصد التعليم. يعني لم يفعل ذلك لأجل
وكان
أنه
ذلك في أول اتخاذه الشيء، فمن فعله على هذا الوجه حصلت به القدوة.
أراه بعيدا يعني، والله أعلم. قال: وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض. وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة، ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم فهو البدعة أشبه منه بالسنة. قال: قلت: ولعل هذا وحكمة هذه الترجمة أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب، ولعل مراد من استحبه أن الأصل ألا يرتفع الإمام عن المأمومين، ولا يلزم مشروعية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ
أن يشرع
السامعين أن يشرع. نعم، يشرع. قال: وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين، والله الموفق. قوله: أخبرني أحمد بن سعيد هو الأنصاري وابن أنس وحفص بن عبيد الله بن أنس، كما سيأتي في الرواية المعلقة، ونسب في هذه إلى جده. قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: إنما أبهم البخاري حفصا لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول عبيد الله بن حفص فيقلبه. قال: قلت: كذا رواه ابن عيين في المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن ابي مريم شيخ البخاري فيه، ولكن اخرجه الاسماعيلي من طريق ابي الاحوص محمد بن هيثم عن ابن ابي مريم فقال عن حفص بن عبيد الله على الصواب، وقلبه ايضا عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عن يحيى بن سعيد اخرجه الاسماعيلي من طريقه، وقال الصواب فيه حفص بن عبيد الله. وفي تاريخ البخاري حفص بن عبيد الله بن انس، وقال بعضهم عبيد الله بن حفص ولا يصح عبيد الله. قوله: أصوات العشار بكسر المهملة بعدها معجمة. قال الجوهري: العشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح، وينتهي ناقة الحامل التي مضت لها 10 أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، ويقال اللواتي أتى على حملهن 10 أشهر، يقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس. وسيأتي الكلام على حديث الجذع في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قوله: وقال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله، أما سليمان فهو ابن بلال، وأما يحيى فهو ابن سعيد. وقد وصله المصنف في علامات النبوة بهذا الإسناد، وزعم بعضهم أن سليمان بن كثير، وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحيى بن سعيد. لكن فيه نظر، لأن سليمان بن كثير قال فيه عن يحيى بن سعيد، قال فيه عن يحيى عن سعيد بن مسيب عن جابر كذلك. أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان. فإن كان محفوظا فليحيى بن سعيد فيه شيخان، والله أعلم. قوله: يخطب على المنبر هذا القدر، هو المقصود إيراده في هذا الباب. وقد تقدم الكلام على المتن في باب فضل الغسل يوم الجمعة، ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر، تعليم الأحكام
نعم.
على المنبر. نعم.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين.